سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قد وصلنا في تأملاتنا في الإنجيل إنجيل متى إلى الجزء الحادي عشر، وقد أنهينا ذلك الجزء الحادي عشر، وكانت الحلقة معنونة بعنوان لا تخبروهم بأني المسيح واضطراب نصوص الإنجيل العبودية عند المسيح. يعني هنالك في تلك الحلقة عدة نقاط مهمة، منها أنه لا تخبروهم بأني المسيح، وهذه النقطة مررنا عليها عدة مرات في تأملاتنا في إنجيل متى، وقلنا لماذا إذن يأتي ويدعي أنه هو المسيح المبشر به وهو الهادي إلى سواء السبيل إذا كان يخبر التلاميذ أنه لا يخبر الجموع أو الآخرين بأنه هو السيد المسيح الذي جاءت لتبشر به الأنبياء؟ لماذا، كيف يمكن أن نوفق بين مجيئه كونه المسيح وبين منع تلاميذه عن أنه إيضاح صورة المسيح لهؤلاء الناس وأن يظهروا لهم شخصية المسيح التي بين أيديهم؟ يعني كيف يتم ذلك؟ هذا تناقض واضح، وبالتالي المسيح يحكم على نفسه بأنه لما جاء ما كان يعرف به القوم بأنه هو المسيح، وكان ينهي عن هذه المعرفة، وكان قضية إنه المسيح بينكم هي قضية خاصة بتلاميذه. هذه نصوص قرأناها عدة مرات في حلقاتنا الماضية، وفي الحلقة السابقة أيضا بينا ذلك وقلنا أنه قال لا تخبروهم بأني المسيح. بينا أنه هنالك اضطراب في نصوص الإنجيل، وأنه القصص تتكرر أحيانا كما تكررت قصص التوراة، وهذا يدل بأنه الإنجيل كتب من قصص متفرقة، وهنالك عدة حكواتية ذكروا أشياء فجمعت ودونت في إنجيل متى، وإلا لما تكررت القصص بأسلوب مختلف. بينا أيضا في عدة حلقات وفي الحلقة السابقة أيضا إقرار جيسوس المسيح بالعبودية، فمن يدعي إن جيسوس المسيح منع العبودية هو كاذب أفاك. المسيح أقر بالعبودية كما أقرت بها اليهودية وكما أقر بها الإسلام لاحقا. بينا عدة نقاط مهمة في تلك الحلقة يمكن أن يرجع إليها ليستمع إليها من لم يستمع إليها، ونحن الآن في الجزء الثاني عشر من تأملاتنا في إنجيل متى. في الإصحاح 21 الآية الأولى وما يأتي بعد الآية الأولى يتكلم يسوع عن دخوله إلى أورشليم، أو يذكرون في النصوص كيف دخل يسوع إلى أورشليم. قال لتلاميذه اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجد أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلا رباطهما وجيء بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا، يعني إن اعترض أحد من الناس، فأجيب السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال، يعني بعد الانتهاء من ركوبهما، وكان هذا ليتم ما قال النبي. يعني هذه الأخصوصة مجرد أنه اجلبوا لي الإتان والجحشة حتى أركب عليهما، لماذا؟ حتى يتم القول الذي قيل في التوراة في الأسفار القديمة أسفار الأنبياء، وكان هذا ليتم ما قال النبي قولوا لابنة صهيون ها هو ملكك قادم إليك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وهكذا ركب عليهما جيسوس المسيح ليتم النبوءة التي ذكرت في الأسفار القديمة. لما نتأمل في هذه القصة نجد أنه ما ركبهما كعادة اعتادها أو لأمر اضطر إليه أو لحاجة يقضيها، إنما يعني يريد أن يقول أنا هو ذلك الذي في الأسفار. يعني يمكن أنا أيضا أن أركب على هذه الأتان مع الجحش التي هي ابنة هذا الأتان، وبالتالي يعني أدعي أنه أنا فلان. يفترض أن يكون الأمر يأتي بعفوية وعادة يعتادها هذا الشخص، لا أن يذهب هو يقصد أن يفعل ذلك حتى يقولون ذلك ما ذكر في الأسفار. إذن إما أن يكون جيسوس مدعي ويريد أن ينسب لذاته ونفسه ما لا يستحقه، وإما أن يكون هؤلاء الذين ذكروا هذه الأخصوص كذبا ولفقوها الجيسوس المسيح، يعني لا يوجد ثالث لهذا الأمر، وإلا كيف سوف نصدق بأنه تلك التي في الأسفار جاءت تدل على جيسوس وهو قد تمظهر، يعني هو يتمظهر وليس يعني ديدا من ديادنه، ليس أمرا طبيعيا، ليس عادة من عاداته، هو تمظهر من أجل أن يقولون هذا فلان أو هذا الذي ذكر بالأسفار، وهذا لا يصح، لأنه النبوءات التي تأتي أو المقدمات التي تصف في الكتب السابقة والأسفار شخصا سوف يأتي لاحقا تصفه على أنه يعني ديدا هذا الشخص، صفة هذا الشخص، طبيعة هذا الشخص، حال هذا الشخص، مو هذا الشخص يتمظهر، وإلا يمكن بكل إنسان أن يتمظهر لدقيقة ودقيقتين ويدعي أنه هو المذكور في هذا الكتاب أو هذا السفر الذي سبقه بألف سنة. يعني هذه حقيقة معضلة، لا أعرف كيف سوف تخرج من هؤلاء. عموما يقولون فالتفت حوله الجموع وأصبحوا يغنون وينادون وبأياديهم وبأيديهم أغصان الشجر، المجد لابن داود تبارك الآتي باسم الرب المجد في العلا. هنا نقرأ اسم ابن داود، المجد لابن داود تبارك الآتي باسم الرب، يعني ليس هو الرب، هو الآتي باسم الرب، يعني كما نقول قم باسم الله، الناطق باسم الله ليس هو الله إذن. لكنه أيضا ماذا يقولون؟ يقولون هو الله، ثم يذكرون نصوصا بأنه هو ليس ابن داود الحقيقي، يعني كيف يتغنون المجد لابن داود ثم يدعون بأنه هو ليس ابن داود حقيقة إنما هو ابن للإله؟ كيف يمكن أن يتم هذا القول؟ الآية العاشرة تقول ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت من هذا، فأجابت الجموع هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل. من هذا؟ هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل. هل يمكن الله أن يكون نبي؟ ما معنى النبي؟ أوليس هو الذي ينبأ وينبئ الآخرين ويصعد على نبوة ذات قرار مكين ويتكلم باسم الله ويدل خلائق على الله؟ أوليس هو هذا النبي؟ فكيف أصبح ربا؟ كيف أصبح إلها؟ هذه النصوص واضحة، فهل لا تفقهون حديثا؟ ثم تأتي آيات بأنه قد شاف الجموع في الهيكل. طبعا هذا كله ادعاء ليس له قيمة، لأنه من يشاف الناس في الهيكل سوف يتبعه الناس ويلتفون حوله ويعتبرونه نبيا مرسلا فلا يفرطون به، وبالتالي هو قد فرط فيه وترك وحيدا وذهب طريدا وأمسك وقتل بتلك القتلة المعروفة حتى تلاميذ تبرعوا منه، فهذا الكلام كله خريطي يعني. ثم نأتي للعجب العجاب مذكور في مرقس أيضا، الآية 18 من الإصحاح 21 من إنجيل متى وموجودة في مرقس كما قلنا، يسوع المقدس الإلهي الحكيم الحليم اللطيف الذي لا يخطئ ماذا يفعل؟ يلعن شجرة التين المسكينة التي لا حول لها ولا قوة. يعني تصوروا معي، هذا جيسوس الذي يتغنى به المسيحيون كان جائعا، إله يجوع، كان جائعا، وجاء إلى شجرة تين كان يعرف أين قرارها يعني وأين طريقها، كان يعرف مكانها، فجاء إلى شجرة تين أراد أن يأكل منها لأنه كان جائع. فلما وصل إليها لم يجد فيها تينا، فلعن هذه الشجرة فيبست في الحال. يعني تصوروا معي، أتصدقون أنه قادر على لعن الشجرة وتيبس الشجرة، أم تصدقون بأنه هذه هي كذبة ادعاها الكهنة وآباء الكنيسة الأوائل؟ يعني ما الذي سوف تصدقونه؟ هل تصدقون أنه جيسوس المسيح يلعن الأشجار ويجعلها يابسة وتموت وتكون حطبا؟ أم أنه هذه القصة يعني نسبت ووضعت في الكتاب وهي قصوصة كاذبة؟ يعني ما هو الحل؟ ما هي النتيجة؟ دققوا معي جيدا واقرأوا النص معي، الآية 18: وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها: لن تثمري إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. تأملوا معي بالنص جيدا، هل تصدقون ذلك؟ يأتي لشجرة تين مسكينة لا حول لها ولا قوة، وكانت قد أكلتها الخلائق، أكلت ثمارها الخلائق، البشر أكلوا والحيوان أكل منها، لا يوجد عليها تين، انتهى، لأنه هي في الطريق فالناس تأكل منها فلا يبقى فيها تين. فانزعج منها جيسوس المسيح المسيّل، الإله المقدس. عجيب، هذا الإله المطلع على كل شيء، الرب الذي أوجدها، القيوم الخالق الذي أنشأها وخلقها والذي قدر عليها ما سوف يكون، وقدر الخلائق أن تأكل منها وفطرهم على أن يأكلون منها. يعني انظروا ماذا فعل، أراد أن يأكل فما وجد فيها شيء فلعنها. هل يصدق عاقل بذلك؟ هل يصدق بهذا الهراء من له عقل؟ هل يصدق بهذا الهراء عاقل؟ فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها: لن تثمري إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا: كيف يبست التينة في الحال؟ لماذا يتعجب التلاميذ ونحن نقرأ في النصوص السابقة هو يطير في الهواء ويحيي الموتى ويصنع المعجزات، يبس الخروف وجمد الطير، يعني كل المعجزات هو فعلها، أحيى الطير، فعل العجب العجاب بطفولته، يوجد أصلا أناجيل تقول بطفولته أحيى الطيور. الآن إحنا ما نريد نتأمل في الأناجيل الغير قانونية التي قالت، يعني لما تقرؤون فيها تجدون العجب العجاب، لأنه كلها قضايا حكواتية كاذبة. من طفولته كان يلعن الأطفال ويموتون، طفل يلعب مع مثلا وأصابه عن طريق الخطأ يلعن ويموت، يلعن آباء وأمهات الأطفال اللي يشاكسونه فيموتون، يعني فعل العجب العجاب. توجد هاي الأناجيل القانونية فيها معضلات عظيمة، يعني حتى نفس المسيحيين الأوائل ما استطاعوا أن يصدقونها، فماذا فعلوا؟ فقالوا هذه أناجيل غير قانونية. يوجد، يعني يوجد، لأنه كل الأناجيل هي كتبت من حكواتية خلال 350 سنة، أنت عندك أو 300 سنة ناس تحكي قصص خرافية عن شخصية وهمية، فماذا سوف يعني تجد من هذه القصص؟ فلفقوها بهذه الأناجيل الخرائية الهرائية التي لا قيمة لها. ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا: كيف يبست التينة في الحال؟ فأجابهم يسوع: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بقدرة الله ما تفعلون. لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل قم وانطرح في البحر يكون لكم ذلك، فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه. الآن تصلون بإيمان، المفروض أن تقولون له كن فيكون بدون أن تصلون بإيمان. النصوص واضحة، وقلنا هذه نصوص مخالفة للإنسانية والوجدان والعقل. ما ذنب التينة حتى تيبس التينة وتموت؟ لماذا؟ ثم لماذا يتعجب التلاميذ وهم قد رأوا من قدراتك الخارقة ما رأوا سابقا، فلماذا يتعجبون؟ إذن هي آيات وفصول وأسفار دونت بعد أزمنة لاحقة متناقضة يعني مضطربة، يمكن لكل إنسان عاقل أن يدقق فيها، أن يرى فيها معضلات عظيمة لا تستقيم. لا يمكن أن يكون كتابا مقدسا وهو بقدر هذا الاضطراب والتناقض. وهكذا ما زلنا في الإصحاح 21 من إنجيل متى، ونتخطى بعض الآيات لنصل إلى آية غريبة قد سمعنا مثلها سابقا، لما يتكلم مع الفريسيين وغير الفريسيين ويسألهم بعض الأسئلة فما يستطيعون الإجابة عليها كما يدعي هذا الكتاب، ثم يقول لهما اعلموا، يعني اعلموا جيدا، الحق أقول لكم جباة الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. إذن في منهجية جيسوس المسيح المرابي، لنقل ليس مرابي، هذا فقط يجبي الضرائب، إذن يجبون الضرائب الذين يجبون الضرائب لروما، والزواني يعني الذين يقومون بالموبقات يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والزواني. يعني هذه في الآية 31 و32 في الإصحاح 21 في إنجيل متى، يمكن أن يتأمل بها المتأمل. يقول الحق أقول لكم جباة الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. وهكذا يضرب الأمثال الكتاب، يضرب الأمثال، أو على قولهم جيسوس المسيح يضرب الأمثال. ونصل إلى الإصحاح 22 وفيه أيضا أمثال تضرب، وفيه أيضا أمثال تضرب. وفي الآية 15 قضية دفع الجزية لقيصر، ويقول لهم جيسوس المسيح ادفعوا لقيصر ما لقيصر وإلى الله ما لله. ثم نصل إلى الآية 41 وموجودة أيضا في مرقس ولوقا، يقول وبينما الفريسون مجتمعون سألهم يسوع ما قولكم في المسيح ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. يعني جيسوس المسيح لما يأتي ابن من سوف يكون؟ من نسل من؟ قالوا له من نسل داود. وهذا الإنجيل لما ذكر يعني آباء جيسوس وصل بهم إلى داود كما ذكرنا، قالوا له ابن داود. وذكرنا في الآيات السابقة قبل قليل بأنه هو ابن داود، وآيات كثيرة تشير إليه بأنه هو ابن داود. انظروا إلى التناقضات. ما قولكم في المسيح ابن من هو سوف يكون؟ قالوا له ابن داود. قال لهم إذن كيف يدعوه داود ربا؟ يعني إذا كان ابن داود كيف داود دعا هذا الابن ربا؟ وهو يقول بوحي من الروح، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك تحت قدميك. فإذا كان داود يدعو المسيح ربا فكيف يكون المسيح ابنه؟ طبعا هذه الآيات كذب. داود لم يدعو المسيح ربا، يعني كيف ومتى وأين دعا داود المسيح ربا؟ اليهود يقولون هذه آيات لفقت، اليهود يقولون هذه كلمات فجور وتحريف لدين اليهودي. فلماذا تحرفون دين اليهودي؟ متى قال داود عن جيسوس أو الذي سوف يظهر هو رب وإله؟ متى قال ذلك؟ كل كتبكم السالفة والأسفار السابقة، أسفار اليهود وأصلا أسفاركم أنتم نفسها، تقول إن المسيا يسوع المسيح الذي سوف يأتي يكون من نسل داود. فلماذا تنكرون الآن ذلك؟ كيف يحتج عليهم جيسوس بحجج كاذبة؟ هل هو كاذب وهم لا يعرفون دينهم؟ لو أنتم لفقتم هذه، طبعا أكيد أنتم لفقتم هذه الآيات في زمن متأخر، كان اليهود فيها مضطهدون، يقتلون، مشردون، ما يستطيعون الرد عليكم، ما يستطيعون الرد عليكم. لا يوجد شيء في اليهودية يقول إنه هنالك ربان، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعدائك تحت قدميك. فإذا كان داود يدعو المسيح ربا، انظروا كيف هو كمية الافتراء والكذب. فإذا كان داود يدعو المسيح ربا، فكيف يكون المسيح ابنه؟ يعني كيف يكون من نسله وهو رب؟ يعني مستحيل، ما يكون. هو من قال إنه المسيح ربا؟ أنتم كذبتم، هو من نسل داود يأتي بشرت به اليهودية، هذا اللي ثابت يعني. فما قدر أحد أن يجيبه بكلمة، ولا تجرأ أحد من ذلك اليوم أن يسأله عن شيء. يعني أفحمهم، دمرهم. فاليهودية لها ربان، لها يهوى، ولها ما من هو دون يهوى، وهو من هو جيسوس المسيح. وداود قال الرب لربي اجلس، يعني اذا عندنا احنا الهان في اليهودية الان، اصبح في تعاليم اسفار اليهود، وهذا طبعا بخلاف ما يعتقد به اليهود. اذا فليتأمل بذلك المتأملون. المشكلة انهم يقولون فلم يستطع احد بعد ذلك أن يسأله عن شيء، لأنه كبتهم، دمرهم، زلزلهم، أرعبهم، ما يستطيعون أن يجيبون، ما يستطيعون أن يسألون، لأنه سوف يكبتهم. يكبتهم بماذا؟ بهذا الهراء الذي تقولون وتكذبون فيه على اليهودية. ثم يبدأ في الإصحاح 23 يخاطب الفريسين معلم الشريعة ويقبحهم كما يقولون ويدعون، ويؤنبهم ويصفهم بالمنافقين والمرائين. الويل لكم يا معلم الشريعة والفريسون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الناس يدخلون، أو ولا تتركون الداخلين يدخلون. إذا كانوا داخلين فلماذا يدخلون؟ هكذا قال النص. ويصفهم بالحيات وأولاد الأفاعي، أيها الحيات وأولاد الأفاعي كيف ستهربون من عقاب جهنم. وهكذا يوبخ الكهنة وشيوخ الدين والفريسين وما إلى ذلك من أتباع الدين اليهودي أو كهنة الدين اليهودي. وفي آخر الإصحاح 23 يقول أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا، أقول لكم لن تروني إلا يوم تهتفون. تبارك الآتي باسم الرب، تبارك الآتي باسم الرب. إذا كان هو الآتي باسم الرب، لماذا أصبح ربا؟ لماذا أصبح ربا إذا كان هو الآتي باسم الرب؟ الإصحاح 24 يتنبأ المسيح كما يقولون بخراب الهيكل، طبعا لأنهم المسيحيون نقموا على الهيكل، وهم الذين حطموا الهيكل وباركوا تحطيم الهيكل يعني في تلك السنين الماضيات والعهود السالفة، لكنه هم يتنصلون، لا هذا فعل روما وليس فعلنا نحن، وكأنهم لم يشاركوا بذلك ولم يباركوا تحطيم وتهديم الهيكل، لأنهم أصبحت عداوة عظيمة بينهم وبين اليهود. وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم لن يترك هنا، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله. هذه هي النبوة. احنا نعرف انه هذا الكتاب ظهر ربما مثلا بعد 200 سنة او بعد مثلا 250 سنة او بعد 100 سنة، فالهيكل ربما قد تحطم في تلك الحقبة فكتبوا هذه الآيات واصبحت حكواتية بعدما يعني هي بعدما كانت حكواتية دونوها، فأصبحت هذه يعني نبوءة من نبوءات يسوع المسيح، وهذا ليس بصحيح. ثم تبدأ قضية النبوءة لنهاية الدنيا كما يقولون. وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون سأله تلاميذه على انفراد: اخبرنا متى يحدث هذا الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر، يعني سوف تقوم القيامة كما يقولون في الإسلام. فأجابهم يسوع: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. هذه النصوص طويلة جدا، لكن في نفس هذه النصوص نجد أنه الكثير منها يعني ليس واقعي. هو صحيح حدث قتال في تلك السنوات، كان يحدث قتال، بطون النساء يعني تفتح وتقتل الأجنة، هذا صحيح كان يفعل، اليهود فعلوا ذلك حتى في الفلسطينيين لما احتلوا أرض فلسطين، هذا معروف، العصابات اليهودية التي استولت على أرض فلسطين والقرى التي كانت فعلوا بالنساء الفلسطينيات أفاعيل عجيبة، بقروا بطونهن، هذا معروف يعني. لكنه لما نتأمل ونقرأ هذه النصوص نجد أشياء، يعني أحيانا مثلا النجوم تسقط على الأرض، كيف تسقط النجوم على الأرض؟ النجوم هي أعظم مما تتصورون، فبالتالي نفس الإنجيل يعني لو كان كلام المسيح، إذن المسيح جاهل في الفلك العظيم في السماوات في الكون العظيم، لا يعرف النجوم لو كان فعلا كلام المسيح، لكنه هو هذا كلام موضوع مقتبس أيضا من أسفار سابقة وجمع ووضع بهذه الطريقة، وقالوا هذه من نبوءات السيد المسيح عن نهاية الدهر وقيام القيامة، يعني بعد أن يظهر ابن الإنسان مرة أخرى. سوف أقرأ النصوص على عجل. فأجابهم يسوع: انتبهوا لئلا يضللكم أحد، سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع، يعني بداية الآلام هذه. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وهذا قلنا دليل على أنه هذه النصوص كتبت لما كانت المسيحية مضطهدة. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي. ما كان يعتقد أنه روما مثل بيزنطة سوف تتبنى المسيحية ويصبح المسيحيون قوياء ويسيطرون على الدنيا، وما زالوا مسيطرين. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس ويخون بعضهم بعضا ويبغض أحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون يضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد فتبرد المحبة في أكثر القلوب. ومن يثبت إلى النهاية يخلص، وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله شهادة لي عند الأمم كلها، كما تقول الشيعة أيضا في مهديهم نفس القضية، ما يوجد اختلاف. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه من بيته. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء، لأنه بارد سوف تتأذون من برودة الشتاء، أو في السبت، لأنه السبت لا ينبغي عليكم التحرك وسوف تكونون ملعونين. ما أنت 100 مرة في هذا الكتاب خالفت السبت وقلت إنه مخالفة السبت لا إشكال في ذلك، من أجل أن يأكلون من بستان يذهب تلاميذك يوم السبت يقتطفون. إذ شاف المرضى يوم السبت كله مباح، الهروب من قتل والموت وكذا ادعوا أنه لا يكون يعني هروبكم في السبت. يعني هذا التناقض، هو هذا التناقض والخريطة الذي نراه في هذا الكتاب المقدس. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم، ولن يحدث مثلها ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد ها هو المسيح هنا أو ها هو هناك فلا تصدقوه، فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا. منهم الذين جاءوا صنعوا آيات عظيمة ليضللوا، يعني واضح نصوص كذب أرادوا أن يقولون. مهما يكن كما قلنا في اليهودية قالوا إذا جاءكم أي شخص بعد موسى ويدعو لإله يخالف إله بني إسرائيل وصنع كل المعجزات العظيمة لا تصدقوا، هم غلقوا الأبواب. هؤلاء أيضا غلقوا الأبواب، يعني لو فرضا الآن خرج رجل يصنع المعجزات العظيمة من أفضل من موسى وجيسوس المسيح لا تصدقوه، انتهت القضية. لأنهم يعني هم الذين صنعوا هذه الأديان، يعرفون أنه كذب فكتبوا النصوص ليغلق الأبواب. واضح القضية، ها هو المسيح هنا أو ها هو هناك فلا تصدقوه، فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن ما يضللوا حتى الذين اختارهم الله، ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. لو مثل هؤلاء اللي جلبوا العجائب قالوا إحنا مثل نؤمن بالسيد المسيح كرب سوف تصدقونه، لكنه لأنه يخالفون العقيدة اللي أنتم رسمتوها فما لا تصدقوهم لو صنعوا العجائب. ها أنا أنذركم فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا إلى هناك. انظر يعني كيف هم مثلا يصدقون بهذا القول، فرضا أنه فعلا جيسوس الذي هو حق ظهر، فكيف يمكن أن مثلا أنه لا نذهب ونستعلم؟ ألا يوجد في هذه النصوص بلادة وتجهيل وعدم البحث والتحقيق وإياكم والنظر. ألا يوجد كل هذه النصوص؟ ما يوجد فيها تلك هذه الإشارات اللي قلنا عنها؟ لما تأتون تعترضون على القرآن وعلى حديث محمد الذي قيل فيها أيضا ما قيل وتوجد لها نصوص متشابهة كهذه وأنتم تعترضون، نفس النصوص هي عندكم، لماذا لا تعترضون عليها؟ حتى الذين قد اختارهم الله يمكن أن يضلوا كما يقول هو بسبب هذا المدعي. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا إلى هنا، أو ها هو في داخل البيوت فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع في المشرق، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. يعني هذا مثل يضربه لهم، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور، النسور الكاسرة تجتمع على الجيفة الدنيئة. ويريد أن يقول من هذا المثل بأنه الكاذب المدعي هو عبارة عن جيفة، وأن صنع العجائب وسوف تجتمع عليه النسور. إياكم 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 أن تذهبوا إلى هناك. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر. إذن الشمس تصبح ظلماء مظلمة والقمر لن يضيء. واضح هذا النص، نقول إنه نص غير علمي، لأنه إن ظلمت الشمس وذهب ضوءها فأوتوماتيكيا القمر لن يأتي له ضوء، لأنه هو يعكس أصلا ضوء الشمس، فبالتالي ما حاجة أن تقول ولا يضيء القمر، لأنه القمر يضاء بسبب الانعكاس الذي يحدث بسبب أشعة الشمس. ثم يقول وتتساقط النجوم من السماء. إذن السماء مرصعة فيها نجوم، وهذه النجوم تتساقط تتساقط علي من على الأرض. وهذا طبعا النص الخاطئ الموجود في الدين اليهودي وموجود في الإسلام، هو نفسه موجود في المسيحي. قبة سماوية مرصعة بالنجوم، وهذه القبة السماوية السماوية تحيط بكل الأرض، فكانوا يظنون هي الأرض أعظم موجود يعني في هذه السماء أو في هذه الدنيا، وموجودة إلى سماء، والسماءات متعددة وفيه قبة سماوية مرصعة بالنجوم، وتحدث أحيانا أنه تتساقط النجوم، وأحيانا القرآن يقول النجوم هكذا، يعني تكون النجوم مثلا رجوما للشياطين. وفي اليهودية أيضا ذلك، وهذا كله مخالف للعلم. وتتساقط النجوم من السماء وتنتزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقاصي السماوات إلى أقصاها. إذن يأتي جيسوس المسيح المقدس، يأتي على سحاب السماء بجلال وعظمة، وملائكة يعني تنفخ بهذا البوق العظيم، ويظهر هذا الصوت البديع الرحيم، ويجمع بهذا الصوت مختارين المسيح وأتباع المقدسين. ثم يقول لهم خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. طبعا يعني إجا موسم الربيع، ولماذا لم تقل إنه في موسم الربيع مثلا؟ وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا إن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. انظروا إلى الكذبة العظيمة والخطأ الفادح، هاي العلامات كلها والأحداث كلها ومجيء ابن الإنسان، لن يتم هذا كله لن ينقضي هذا الجيل الذي هو فيه حتى يتم هذا كله، كل هذه الآيات التين، ويأتي ابن الإنسان ويحدث ما حدث في هذا الجيل الذي هو قائم بينهم، يعني لنقل إنه الجيل فد 20 سنة، لنقل الجيل 20 سنة، يا بل لنقل الجيل 50 سنة، لكن هل تم ذلك؟ لم يتم ولن يتم ذلك كما تقول أنت هنا، لأنه إجذوب جرة أكاذيب. لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله، السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. زال كلامك ولم يصدق كلامك، وذهب جيلك الذي أنت فيه والجيل الذي بعده وآلاف من الأجيال مضت، ولم يتم كلامك ولم يصدق ما قلت به. هذه هي الحقيقة. ونصل إلى الآية 36. الغريب أنه أنا أجد أحيانا بعض المسيحيين يعترضون على قضية طوفان نوح ويخرجونها بتخريجات، وأنه يعني الإسلام قال بها على العموم كلية، وهم به قالوا بها على الخصوص من جهة ما، فهم أصدق من القرآن. يعني هكذا أنا رأيت وسمعت وقرأت للمسيحيين، فكأنما هم يعني يعرفون كيف حدث طوفان نوح في جهة ما، لكنهم ينظر هذه الآيات في كتابهم، طوفان نوح كما في التوراة كما في إنجيلهم كما في القرآن واحد، مكذوبة جرت أكاذيب وأسطورة جرت أساطير، وهذه كلمة أكررها منذ 20 سنة، كذوبة جرت أكاذيب وأسطورة جرت أساطير. في الآية 36 ماذا يقول؟ أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد. يعني أنت بينتها الآن وأعطيت دلائل عليها، وقلت إنه سوف تختم بقدومه على ماذا؟ على السحاب، ثم يقول إن ذلك اليوم غير معلوم. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد، لا ملائكة السماوات ولا الإبن إلا الأب وحده. انظروا ماذا يقول يسوع المسيح هنا. هذه الساعة لا يعرفها لا الملائكة، للإله يوجد ملائكة، ولا الإبن، فللإله يوجد إبن، إلا الأب وحده. إذن يعني كلاهما واحد، يعني كلاهما واحد، الابن والاب واحد، وجيسوس هو الرب، والمسيحيون يتعبدون لجيسوس المسيح، وهو لا يعرف متى يقدم يوم القيامة. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الاب وحده. إذن الابن يختلف عن الاب جملة وتفصيلا، وهذا ما قلنا، المسيحية آمنت بالأبوة والبنوة وفق المنهج الروماني وفق أساطير اليونان، وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون. إذن الناس هنا كل الناس، هذا النص يبين أن الإنجيل يؤمن بأنه الطوفان كان لكل الأرض. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، يعني دخل السفينة، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا إن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. ثم هكذا في الآية 45 يضرب الأمثال، وما بعد الآية 45 هي موجودة أيضا مثلها في بلوقة عن الخادم الأمين والخادم غير الأمين. ثم يبدأ في الإصحاح 25 يضرب مثال عن العذارى، بنات عذارى يحملن المصابيح يخرجا للقاء العريس، 10 بنات، 5 جاهلات و5 ذكيات، ونامن الجاهلات ونسن الأمر وما تزينن بصورة صحيحة. ولما تقرأ 10 بنات عذارى يذهبن للعريس تجد أنه فيه امتهان للمرأة، لكنه أكيد المسيحيون سوف يخرجون ذلك. فيمكن أن يراجع الإنسان ذلك المثل، ما أريد أن نتأمل فيه لأن ليس له أي قيمة. ولنصل أيضا إلى يوم الدينونة كما يقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد وتحتشد أمامه جميع الشعوب. هذه في الآية 31 و32. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين، إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جئت فما أطعمتموني، لأني جئت فما أطعمتموني وعطشت فما سقيتموني. فهكذا يؤمر بالذين عن جهته الشمال، يضرب الأمثال عن ذاته، عن نفسه، عن حاله، وكيف يكون عند ربه أو عند أبيه أو في عالم الملكوت، وكيف يحكم على الناس، بعضهم يذهب إلى الجنان وبعضهم يذهب إلى النيران مع إبليس. إذن يحكم هنا هذا الإنجيل وهذه الآيات تحكم بأن هنالك جنة ونار وفق المسيحية. ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه: تعرفون إن الفصح يقع بعد 2 يوم وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب. تبدأ كيف إنه يهوذا يخون أستاذة ومعلمة وسيدة ورب المسيح، وماذا حدث وكيف مسك وصلب وكيف فر التلاميذ من جيسوس المسيح ولم يعاضدوه أو يناصروه. هذا كله يأتي في حلقة أخرى أخيرة نختم بها إنجيل متى، ونختم فيها تأملاتنا في المسيحية. هذه الحلقة التي بين أيدينا نتمها الآن، ننهيها الآن، ونأتي بحلقة أخرى منفردة في المستقبل القريب في الأيام المقبلة، نتمم فيها تأملاتنا في إنجيل متى، ونختم فيها هذه التأملات التي بينا فيها معضلات عظيمة، بينا فيها تناقضات، بينا فيها هفوات، بينا فيها قضايا غير إنسانية. بينا في هذه الحلقات السابقة في تأملاتنا في إنجيل متى في العهد الجديد، بينا الكثير من النقاط المهمة. فأرجو من الأخوة والأخوات أن يشتركوا في قناتنا لمن لم يشترك، وأن يضعوا إعجابات لدعم هذه الحلقات ودعم القناة. وإلى هنا وننتهي، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان النور.